ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، جزاكم الله خير. وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كرب أهلنا في رفح وفي غزة. اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريضهم واقبل ميتهم في الشهداء. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وسدد على الأعداء رميهم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل الحزن سهلا يا رب العالمين. اللهم اقض الدين وفرج الكرب واغفر الذنب واستر العيب واحسن الخاتمة، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في سلسلة جديدة، بعد أن من الله عز وجل علينا بالفراغ من شرح كتابنا الموسوم بالمصير المحتوم الموت وما بعده. نبدأ في هذا اللقاء سلسلة جديدة في شرح الأربعين النووية، نزولا على رغبة الكثير من طلبة العلم الذين تواصلوا معنا عبر الخاص وسألوا أن نقدم شرحا لكتاب الأربعين النووية. وإن كنت قد شرحت هذا الكتاب من قبل في دورة علمية، لكن نزولا على رغبتهم نبدأ في هذا اللقاء سلسلة بعنوان شرح الأربعين النووية. وهذا هو اللقاء الأول في رحابها. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقد اخترت لكم كتابا طيبا وشرحا نافعا مفيدا للأربعين ليكون عمدة السلسلة. هذا الكتاب عنوانه قواعد وفوائد من الأربعين النووية للشيخ الدكتور ناظم سلطان المصباح، هو عالم من علماء دولة الكويت، وقد من الله عز وجل علينا بلقائه في رمضان في عام من الأعوام الماضية وأهدانا هذا الكتاب. فأثرت أن أقوم بشرحه في هذه السلسلة. ونبدأ بترجمة مختصرة لمصنف الأربعين النووي الإمام النووي رحمه الله تعالى. فمن النافع والمفيد لطالب العلم الاطلاع على تراجم العلماء، لأن تراجم العلماء علم نافع مفيد، منها يتعلم طالب العلم الكثير من الأخلاقيات والسلوكيات، يتعلم الهمة في طلب العلم والرحلة من أجل الطلب، يتعلم الحرص على الوقت. فدراسة التراجم مهمة لطالب العلم، ذلك كثيرا ما أوجه طلبة العلم إلى الحرص على القراءة في تراجم العلماء، لأنها تربية وعلم نافع. فتعالوا بنا نقرأ هذه الترجمة المختصرة لهذا العلم ولهذا الإمام من أئمة الدين الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونبدأ بنسبه وحياته. هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام النووي نسبة إلى نوى، وهي قرية من قرى حوران في سوريا، ثم الدمشقي الشافعي شيخ المذاهب وكبير الفقهاء في زمانه. ونقف هنا مع هذه الترجمة بعض الوقفات. هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا. أبو زكريا هذه كنيته، ومن المعلوم أنه لم يتزوج رضي الله عنه أرضاه، وعلة عدم الزواج شدة الفقر وعدم القدرة على الزواج، شدة الفقر، كان فقيرا فقرا شديدا رضي الله عنه أرضاه، هذه علة منعت هذا الإمام الجليل من الزواج. لذلك قال العلماء لم يتزوج لشدة فقره، فقد كان رزقه كفافا، يعني يدوبك الكوت، يجد كوت يومه بعسر، وكان يأتيه من والديه، لأنه كان متفرغ لطلب العلم والتصنيف، فكان الوالدان ينفقان عليه، لكن النفقة يسيرة جدا، يدوب تكفي للقوت. وهنا علة ينبه عليها في هذا الباب. البعض يقول بعض الأئمة الكبار ماتوا ولم يتزوجوا انشغالا بالعلم، فربما البعض يحاول أن ينتهج هذا النهج. نقول لا، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهو القائل وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إنما الذي لم يتزوج من الفقهاء ومن العلماء كالإمام النووي رحمه الله، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك الإمام الطبري رحمه الله، لابد أن تكون هناك علة منعته من الزواج. فمثلا عند الإمام النووي العلة كانت الفقر، ومعلوم أن الزواج لابد له من استطاعة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن بمفهوم المخالفة، من لم يستطع فلا يجب عليه الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه علة تجعل المرء لا قدرة له على الزواج، ما عنده المال اللي يتمكن من خلاله أن يبني بيتا وأن يتزوج. أيضا هناك علل خفية وليس من المروءة الإخبار بها، من ذلك مثلا علل كبعض الأمراض التي تمنع مقاصد الزواج. يعني في بعض العلل عند الرجال تمنعهم من الزواج، بل تجعل الزواج حراما في حقهم، كالعنين مثلا. بعض العلل في الرجال اسم العنين هذا لا قدرة له على الجماع، لا يتمكن من إتيان المرأة، ما عنده قدرة على ذلك، فهذا النوع من الرجال يحرم عليه الزواج، يحرم عليه الزواج لأنه يضر بالمرأة ولا يمكنها من مقاصد الزواج. فبالتالي الزواج في حق يكون محرما، وليس من المروءة أن يخبر الإمام أو الفقيه أو الذي أحجم عن الزواج عن علته، خلاص ولا تزوج وخلاص سكت. فإذا عدم زواج بعض الفقهاء قد يكون لعلة خفية لا نعلمها، أو يكون لفقر كما كان حال الإمام النووي، لكن لا يتأسى بهم في ذلك لأنهم من أشد الناس اتباعا للسنة، إنما تركوا الزواج لعلة، إما لفقر شديد أو لعدم قدرة على مقاصد الزواج، وليس من المروءة أن يخبر العالم بعلته أو بمرضه أو بما يؤدي إلى منعه من الزواج، إنما الزواج سنة وشعيرة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، عندك القدرة المالية والقدرة الصحية يبقى الزواج في حقك يكون واجبا إن خشيت الوقوع في الزنا، إن لم تخشى وكنت صبورا قويا يبقى يكون في حقك مندوبا، لأنه يدور مع الأحكام الشرعية الخمس بين الوجوب والندب والاستحباب والكراهة والتحريم على حسب حال الإنسان. إذن الإمام النووي لم يتزوج، فكيف يقال عنه أبو زكريا؟ نقول هذه الكنية تكون للمتزوج ولغير المتزوج، يعني الكنية عند العرب كانت من عاداتهم أن يكن الإنسان، بل وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كل نسائك لها كنية غيري، يعني جميع النساء زوجات النبي لهن كنية، اللي عندها أولاد تكنى بأولاده، أم حبيبة، هكذا معظم نساء النبي كنا لهن كنى، أم سلمة إلى آخره. فقالت: كل نسائك لهن كنية إلا أنا. فقال لها عليه الصلاة وأزكى التسليم: اكتني أنت أم عبد الله، اكتني أنت أم عبد الله. فكان يقال لها أم عبد الله حتى ماتت رضي الله عنها أرضاها، ولم تلد قط رضي الله عنها أرضاها. وطبعا كانت تكنى بابن أختها، وعبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، فأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق خالته عائشة رضي الله عنها، فكانت تكنى به أم عبد الله نسبة له رضي الله عنه أرضاه. إذن الكنية ليست بشرط تكون لمن أنجب أو لمن تزوج، فتكون الكنية حتى للأطفال، يعني حتى الأطفال عند العرب كانت لهم كنى. يا أبا عمير ما فعل النغير، أبو عمير هذه كنية. النبي لما وجد الفتاة الصغيرة وجاب لها فستان جميل ولبسه له وقال: يا أم خالد، ذلك سناه، سناه بلغة الأحباش أو بلغة الفرس عفوا يعني جميل، فبقول لها كلمة كده: الفستان عليك جميل. وكانت تكنى بأم خالد وهي طفلة صغيرة. إذن الكنية تكون للمتزوج ولغير المتزوج، لمن أنجب ولمن لم ينجب، وتكون أيضا للطفل الصغير، وتكون أيضا للطفل الصغير. طب ايه معنى الكنية؟ لان انا عندي في اللغة ما يسمى بالاسم وما يسمى باللقب وما يسمى بالكنية. الاسم هو ما يطلق على المولود بمجرد مولده او في يوم سابعه من ابويه، كاسم يعرف به بين الناس، كاسم يعرف به بين الناس. ابن حسام هذا عندما ولد اسميناه بهذا الاسم حسام، فاصبح الاسم ايه؟ حسام. عرف بين الناس ان اسمه ايه؟ اسمك ايه؟ حسام. يبقى ده الاسم، تمام كده. طيب يبقى الاسم ما يسمى به المرء عند مولده من ابويه ويعرف به بين الناس. المتكلم اسمه سيد، ابن ده اسمه حسام، الجلوس امامي محمد وعلي ومحمد وأنس، وعندنا محمد في الداخل أبو يونس ومحمد الجزائري، وعندنا أسماء متعددة، فده اسمه الاسم. يبقى الاسم ما يدعى به المرء عند مولده من أبويه ويعرف به بين الناس. طيب ايه بقى اللقب؟ اللقب هو ما يضاف على الاسم ويفيد معنى المدح أو الذم، يفيد معنى المدح أو الذم. يعني إيه؟ المتكلم الناس يقولوا الشيخ سيد، صح كده؟ كلمة الشيخ دي هل دي اسم؟ لا، اسمه سيد. إما إيه الشيخ دي بقى؟ دي لقب، دي لقب يضاف على الاسم. في حالة الشيخ بيفيد المدح، لأن لفظة الشيخ غالبا عندنا أهل مصر تطلق لصاحب العلم سواء كان إماما أو معلما، كما تطلق على كبير السن توقيرا، عشان كده قالوا الشيوخ ثلاثة، شيخ شيخه القرآن، نسأل الله تعالى أن نكون منهم، يعني بسبب العلم وبسبب القرآن وبسبب كذا يطلق عليه الشيخ. في بلاد أخرى يسمى الفقيه، زي المغرب يقول لك الفقيه، ومش اسمه ده لقب. في بلاد أخرى يسمى الحجة، حجة يعني شيخ أيضا. فهذه تسمى الألقاب. فالشيوخ ثلاثة، شيخ شيخه القرآن، وشيخ شيخه الزمان، يعني كبر في السن، انحنى الظهر بعد استقامة وبيض الشعر بعد سواد، وهكذا يقول لك شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير، كما قالت البنت الصالحة لموسى عليه السلام، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، يعني احنا ما خرجنا للعمل إلا لكبر سن الوالد لا يتمكن من العمل، فنحن نقوم بالعمل بدلا عن أبينا الكبير في السن. فالشيخ الكبير يعني الطاعن في السن، اللي كبر في السن، وده يوقر ويحترم. وفي النوع الثالث من الشيوخ بقى شيخ شيخه الشيطان والعياذ بالله، ده الفجور بقى، من فجوره يعني بقى شيخا في هذه في هذا الباب، زي الجماعة كده الفتوات وما شابه ذلك، شيخهم الشيطان، جعلهم لهم كلمة بين الناس لفجورهم وفسقهم وكذا، زي ما يلقب كده بعض الفساق ببعض الألقاب الضخمة أو الهضبة، هضبة في الفسوق والفجور، مغني فاسق يطلق عليه لقب خلاص كده، ومش عارف لقب آخر، مش عارف سيدة الشاشة العربية، سيدة مش عارف الغناء العربي، في الفسق والفجور إلى آخره. فاللقب قد يفيد مدحا وقد يفيد ذما. أيضا من الألقاب اللي فيها الذم مثلا الأعرج، الأعور، الجاحظ، لكنها كانت تطلق عليهم من باب التعريف للانتقاص، لكن اللقب نفسه يحمل نوع من أنواع الذم. يبقى اللقب ما يضاف على الاسم قد يفيد مدحا وقد يفيد ذما. نيجي للكنية بقى. الكنية كل ما يبدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت، كل ما يبدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت. الشيخ سيد ربنا من عليه وأجاب أولاد، ابن البكر اسمه أحمد، فبدأ يكنى بأبي أحمد حتى الناس يقول يا أبو أحمد، ده مش اسم ولا لقب، دي كونية. دي ايه؟ كونية. طبعا عشان حسام ما يزعلش، دايما الإنسان بيكنى بابنه الكبير وادي حسام، فاهم كده؟ أول مولود جه كان مين؟ كان أحمد، فالناس بيقولوا لي ايش؟ يا أبو أحمد. ولما بقعد كده في البيت ممكن نقول يا أبو حسام، لأنك برضو أنت ابني ولا ايه؟ لكن عرفت أنا بإيش؟ بأبي أحمد، لأن ده الابن البكر الكبير. فدي الكونية بقى، أبو فلان، أم فلان، الزوج يقول أم أحمد، تمام؟ فدي كونية مش اسمها، دي الكونية بتاعتها أم أحمد. أو ابن الخطاب، يقول لك حسام ابن سيد. ابن سيد دي مش اسمه، هو اسمه حسام، إنما ابن سيد ده إيه؟ الكونية. فلانة بنت فلان، بنت كذا دي بقت كونية. بنت الخطاب مثلا كونية، ابن الوليد كونية، وهكذا. يبقى الكونية كل ما يبدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت. فنطبق ده على ترجمة الإمام الآن. هو الإمام، الإمام ده اسم ولا لقب؟ لقب. الحافظ اسم ولا لقب؟ لقب، في دي المدح. شيخ الإسلام لقب، محيي الدين لقب، دي كلها ألقاب. أبو زكريا، أبو جد الأب إيه؟ يبقى كونية، أحسنتم، يبقى دي الكونية. أبو زكريا يحيى ابن شرف، يبقى اسمه إيه بقى؟ يحيى. يبقى الإمام النووي ده اسمه إيه؟ يحيى. ما اسمه؟ يحيى. كنيته أبو زكريا، لقبه الإمام، الحافظ، شيخ الإسلام، محيي الدين، دي كلها ألقاب له. أبو زكريا كنية، يحيى هو الاسم، ابن شرف ابنه كنية تانية، هو ابن مري، ابن حسن، ابن حسين، ابن محمد ده النسب بتاعه، ابن جمعة، ابن حزام. النووي، النووي اسم ولا لقب؟ لقب، أحسنتم. إن اسمه يحيى، النووي نسبة للبلد، يقول لك مثلا الشيخ سيد المصري، فالمصري دي لقب مش اسم. كذلك النووي من الألقاب، يبقى من ألقابه النووي نسبة لبلدة اسمها نوى. طبعا محمد عشان سوري يعرف فين نوى، صح؟ حوران بعيد عنك تقريبا، هي في الجولان يعني، قريبة منكم يعني، هو من عندكم سوري يعني من الاخر. يعني هذا الإمام من عندكم نسبة إلى بلدة نوى، وهي قرية من قرى حوران، من قرى حوران. وطبعا خلي بالنا ان الامام النووي لما لقب بمحيي الدين هو كان يكره ذلك، يكره التزكية، لكن دي كانت معهودة في زمنهم، عشان بس يقول لك بيزكوا انفسهم وكيف يرضى الامام بذلك. لا، كان اشد كراهة لهذا اللقب محيي الدين، مع كراهته له لان تلك الالقاب كانت متداولة في عصره، ومع ذلك كان يكره ذلك اللقب رضي الله عنه وارضاه. قال الامام اللخمي وصح عنه أنه قال لا أجعل في حل من لقبني بمحيي الدين، يعني كأنه يقول لا أسامح من يلقبني بهذا رضي الله عنه وارضاه، وهذا من الورع. فكانوا يهدمون حق النفس، وكانوا لا يزكون أنفسهم، وكانوا لا يحبون أن يزكيهم الناس، بخلاف بقى عصورنا التي نعيش، بعضهم يكون قليل العلم أغتم لا يفصح ويلقب بألقاب الدنيا كلها ويبقى فرحان وسعيد، ولا ينكر على من يلقبه، زي ما بتسمع لك أسد السنة، شيخ المحنة، العلامة اللي ما فيش غيره من الآخر، يعني عايزين نقول كده طيب ما أنكرت على هؤلاء؟ اتق الله، انكر على هؤلاء. كحال الأئمة من السلف كانوا لا يحبون من يزكيهم هذه التزكيات، سبحان الله. ومعظم التزكيات التي نالتهم في تراجمهم بعد موتهم لمن ترجم لهم، إنما في حياتهم من كان يلقبهم تلك الألقاب كانوا ينهون عن ذلك ويحذرون. أو شوف الإمام النووي يقول: لا أحل أو لا أجعل في حل من لقبني بمحيي الدين. الله أكبر، الله أكبر. شوف الورع. الآن الإنسان لو ما لقبتوش الألقاب الضخمة دي يزعل، لازم تقول العالم العلامة والفاهم الفهامة الذي لا يشك له غبار. رضي الله عن العثيمين يا إخوة، في محاضرة من المحاضرات المقدم بيقدم الشيخ، فبيقول ما مثلا بيعرف الناس بفضيلة الشيخ العثيمين، ومما قال بدأ يقول: والشيخ حفظه الله غني عن التعريف. الشيخ جالس، قال: مهلا يا ولدي، انتظر، الغني عن التعريف هو الله وحده، أما نحن يا ولدي يعرفنا البعض ويجهلنا الكثيرون، فما تقول غني عن التعريف؟ الآن كلمة سهلة جدا نقول على أي حد ده فلان ده غني عن التعريف، لا يا ولدي، الغني عن التعريف هو الله جل جلاله. فانظر إلى ورع العلماء، تواضع العلماء. الآن لو ما جبتلوش الألقاب اللي إياها ياخد على خاطر، ده ما قدمنيش كويس، فبقدمه بقول له، قول له الباكيتة كاملة، هات له جميع ألقاب العلماء في الماضي وحطها له، وربما المسكين لا يعي الكوع من البوء. فكان العلماء في ورع وتقوى، لا يحبون التزكية ولا من يزكيهم بهذه الألقاب، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن النووي نسبة إلى بلدة نوى، وهي قرية من قرى حوران، وهي قاعدة الجولان، قاعدة الجولان من أرض حوران من أعمال دمشق. فهو النووي مولدا، والدمشقي كنزيل، يعني مكث في دمشق قريب من 28 سنة. والشافعي مذهبا، بل كان رأسا في المذهب الشافعي من الأئمة الكبار. والحزامي قبيلة، نسبة لقبيلة اسمها حزام في أرض الشام. والسني معتقدا، والسني معتقدا. يا عم الشيخ بنسمع من يهمزونه على أنه كان أشعريا، كلام باطل، وهذا كلام الأصاغر الأغتام الجاهلين الذين لم يتعلموا الأدب مع العلماء، بل يريدون الشهرة حتى ولو على أكتاف أهل العلم والطعن فيه. لا يا ولدي، النووي ما كان أشعريا، لكن وقع في بعض أقوال الأشعرية في الصفات، لأن زمانه كان السائد المذهب الأشعري، لكنه كان سني معتقد، له بعض الزلات لأنه بشر، فهذه الزلات اليسيرة تذوب في بحور حسناته رضي الله عنه وأرضاه، ولا ينسب للأشعرية رضي الله عنه وأرضاه، بل تبرأ في كثير من الأقوال من هذا التعطيل رضي الله عنه وأرضاه. لكن طبعا قاصر العلم صاحب الهوى يحب التجريح والإسقاط، فيقول لك فرصة بقى عشان نشتهر نتكلم في مين؟ في الأئمة الكبار، فيبدأ يتطاول على الأسياد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. شيخ المذاهب وكبير الفقهاء في زمانه، ألقى الله تعالى في قلبه منذ نعومة أظفاره حب الدين والعلم، فحفظ كتاب الله، وكان لتشجيع والده له على طلب العلم دور كبير في تكوين حياته العلمية، وده دور البيئة بقى، الأب اللي شجع أولاده على العلم النافع وتحصيل العلم قرآن وسنة وعلى مكارم الأخلاق وعلى الحرص على كل ما هو نافع، هذه وهذا واجب شرعي على الآباء، لأن سلامة الأبناء في تحصيل العلم النافع. هو تقريبا لما راح دمشق كان عنده 19 سنة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وبقيت نحو سنتين لا أضع جنبي بالأرض. سنتين كان ما بينامش من طلب العلم، ما بيحطش الجنب على الأرض انشغالا بالعلم. ممكن كده يغفو كده وهو قاعد بيطلع على العلم، شوف الهمة العالية في طلب العلم. قال: وأتقوى بجراية المدرسة. الجراية يعني القوت، قوت المدرسة. كانوا قديما المدارس بتدي وجبات طعام، ومدارس لفظة الجراية دي موجودة عندنا أهل مصر في الجيش، نسمي الخبز جراية. اللي منكم يعني على علم كده بأحوال شعب مصر في القوات المسلحة، اللي عنده حد يعرفه يقول لك هاتولنا الجراية. يعني الجراية يعني وجبة الطعام الخبز. فكان يتقوت على الجراية بتاعت المدرسة، الطعام الوجبة البسيطة دي لشدة فقري رضي الله عنه وأرضاه. انتقل الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى دمشق، وسكن في المدرسة الرواحية، وكان جادا في طلب العلم. يعني سكن في المدرسة وما عندوش سكن، فقير. زي مثلا يجي ما عندوش ويقول لك أنا أقعد في المسجد، ممكن في بعض المساجد فيها ترخيص بالمبيت مثلا. في بلادنا مثلا تجد بعض المساجد بيكون لها ملحقات في البناء لاستراحات العلماء والدعاء وكذا، فيجلس في المدرسة أو في المسجد من أجل طلب العلم. فكان هو قائم فين؟ في المدرسة. الآن بقى في حاجة اسمها المدن الجامعية، إن حتى الطلبة يجوا يدرسوا في الغرب هنا بيروحوا الهاتي في، ولا اسمها ايه؟ هاتي في، وهي التانية ايه؟ اليونيفرسيتيت. اوكي، الاوني. يعني المدينة الجامعية، السكن تابع الجامعة، تمام كده. فبرضو كان المدرسة الرواحية دي فيها سكن، فسكن فين؟ المدرسة. وكان جدا في طلب العلم، فحفظ التنبيه في 4 أشهر ونصف، كتاب عظيم في الفقه، وقرأ ربع المهذب حفظا في باقي السنة على شيخه، وأخذ ينهل من العلم حتى أصبح علامة في الفقه الشافعي والحديث واللغة، واشتغل في التدريس كما ولي مشيخ الدار الحديث الأشرفية. يعني كان شيخ مدرسة الدار الحديث رضي الله عنه وأرضاه. طبعا لما نيجي نتكلم عن صفاته الخلقية، كان أسمر رضي الله عنه وأرضاه، كث اللحية، عنده لحية عظيمة، ربعة مهيبا، ربعة يعني ليس بالطويل وليس بالقصير، معتدل، وكانت له هيبة عظيمة رحمه الله. قليل الضحك، مشغول بالعلم فعنده قلة في الضحك، عديم اللعب، لا يلعب أبدا، ما عندوش وقت للعب، يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم رضي الله عنه وأرضاه. وفي بحثه مع الفقهاء تعلوه السكينة، لما يجلس العلماء والفقهاء تعلوه السكينة والوقار. ماذا عن أخلاقه؟ طبعا بالنسبة لحرصي على الطلب، تلميذه ابن العطار بيحكي عنه، ده التلميذ بيحكي عن الشيخ، فماذا قال عن شيخه؟ قال أن شيخه حكى له عن نفسه أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا. يعني في كل يوم كم درس؟ 12 درس. احنا لو عملنا درسين في اليوم كويس قوي، لا لو سمعنا درسين يعني خلاص. إنما الإمام النووي يسمع 12 درس كل يوم، و12 درس إيه في شتى فنون العلم، ينتج الدرس في الحديث، في المصطلح، في الرجال، في العلل، درس في التوحيد، درس في اللغة، درس في الأصول، درس في الفقه، درس في السير، يعني شوف معظم فنون العلم سواء كان علوم آلة أو علوم مقاصد، يوميا 12 درس شرحا وتصحيحا، مجرد سماع لا، تصحيح والروايات والتدقيق والعلل. يا ربي رضي الله عنه. أخلاقه، النووي كان عالما ربانيا زاهدا في الدنيا ورعا وقورا مهيبا، لا يكاد يصرف ساعة من غير طاعة، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح الحكام أي فيما بينه وبينه، ولا يخشى في الله لومة لائم، وله رسائل في ذلك للظاهر بيبرس ينصحه ويأمره ويعظه، وهكذا شأن العلماء. منزلته، للنووي منزلة عظيمة عرفها له علماء عصره واعترف بها اللاحقون من خلال آثاره التي تركها. طبعا كثيرا ما أقول لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، فإن رأيت من يطعن في الأكابر فاعلم أنه صاحب هوى، مبتدع صاحب هوى، لأن قدر الرجال لا يعرف إلا عن طريق الرجال. فللأسف احنا ابتلينا بالأصاغر اللي لهم ديدا هو الإسقاط والتجريح والتطاول، ودي مشكلة خطيرة، أن كل أمثال هؤلاء لقد ارتقيتم مرتقا عظيما. ما هكذا تورد الإبل يا سعد، فلابد أن ينتبه لهذا. يكون الشارح، وسأكتفي بما قال عنه تلميذه البار أبو الحسن علاء الدين بن العطار رحمه الله تعالى، قال: شيخي وقدوتي الإمام ذو التصانيف المفيدة والمؤلفات الحميدة، وحيد ظهره وفريد عصره، الصوام القوام. يجي لنا شاب اليومين دول اسمه محمد بن شمس الدين، ربما لا يعرف الكوع من البوع، وربما لا يحسن يصلي، ويتطاول على هذا هؤلاء الأكابر، وكمان ناقص يكفر الإمام النووي هذا الفصل الصغير. مصيبة كبيرة جدا، نحن في زمن عجيب سبحان الله. وابن العطار الإمام، شوف كيف يتكلم عن الشيخ شيخه. يقول: وحيد دهره وفريد عصره، الصوام القوام، سل المتكلمون عنهم عن حالهم في العبادة فقط. اللي كان بالأمس القريب يوتيوبر بيلبس الجنس المحزق والملزق ولبس السلاسل، الآن بقى شيخ وبيطعن في الأكابر. يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم. الصوام القوام، الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، صاحب الأخلاق الرضية والمحاسن السنية، العالم الرباني المتفق على علمه وإمامته وجلالته وزهده وورعه وعبادته وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته، له الكرامات الطامحة والمكرمات الواضحة، والمؤثر بنفسه وماله للمسلمين، القائم بحقوقهم وحقوق ولاة أمورهم بالنصح والدعاء في العالمين مع ما هو عليه من المجاهدة لنفسه والتأمل بدقائق الفقه والاجتهاد عن الخروج من خلاف العلماء ولو كان بعيدا، والمراقبة للأعمال وتصفيتها من الشوائب، يحاسب نفسه على الخطر بعد الخطر، وكان محققا في علمه وكل شؤونه، حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفا بأنواعه كلها من صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظه وصحيح معانيه واستنباط فقهه، حافظا لمذهب الشافعي وقواعده وأصوله وفروعه ومذاهب الصحابة والتابعين، واختلاف العلماء ووفاقهم وإجماعهم وما اشتهر من جميع ذلك، سالكا في كل ذلك طريق السلف، قد صرف أوقاته كلها في أنواع العمل، فبعضها للتصنيف وبعضها للتعليم وبعضها للصلاة وبعضها للتلاوة والتدبر والذكر لله تعالى، وبعضها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال هذا الكلام في تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي لابن العطار رحمه الله تعالى. أبعد هذا الكلام يأتي الأصاغر والأسافل لينالوا من جناب هذا العالم وهذا الفقيه وهذا الجبل رضي الله عنه أرضاه؟ ماذا عن وفاته رضي الله عنه أرضاه؟ توفي النووي رحمه الله تعالى في 24 من شهر رجب سنة 76 و600 هجرية، سنة 676 من الهجر، في قرية نوى، وقبره لازال يعرف إلى الآن. ورغم أن عمر النووي لم يتعدى 45 عاما إلا أنه كان عمرا مباركا. تخيل عاش 45 سنة فقط، ولسه بس هنشوف بعض أثاره العلمية عشان تعرف مدى قيمة هذا العالم. قضاه في العبادة والطاعة والتعلم والتعليم والتأليف. يبقى اتولد سنة 631 من الهجرة ومات سنة 676 من الهجرة، يعني عاش 45 سنة رضي الله عنه وأرضاه. والمعروف أن النووي رحمه الله لم يتزوج كما ذكرت لكم، وذلك لأنه كان فقيرا معدما يأتيه رزقه كفافا من والديه. تعالوا نشوف بعض الآثار التي خلف هذا العالم الكبير رحمه الله. ترك النووي رحمه الله تعالى آثارا علمية قيمة في مختلف علوم الدين، يعرف المطلع على هذه الآثار عظمة هذا الرجل. اليوم المتكلمون هؤلاء اللي بيطعنوا في الأئمة، يوم ما يصنف رسالة عدد الصفحات لا تتجاوز 50 صفحة وكلها سارقة وقص ولصق من على الإنترنت، يفكر نفسه بقى شيخ. تعال بقى نشوف هنا المصنفات اللي خلفها هذا العالم من بنات أفكاره ومن صدره في العلم. تعالوا هنشوف. حيث أعطي قوة الحافظة والذاكرة مع الفهم الدقيق للنصوص، متضلع في أغلب العلوم، فله باع في الفقه والأصول والمصطلح واللغة وغيرها من الفنون. فمما خلف لنا من آثار المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. صحيح مسلم تقريبا حوالي 8 مجلدات وبعض الطبعات 10 مجلدات بشرح النووي، من أعظم الشروح لصحيح الإمام مسلم شرح الإمام النووي رحمه الله. أدي كتاب واحد المنهاج. اثنين، تهذيب الأسماء واللغات. ثلاثة، منهاج الطالبين. أربعة، كتاب الدقائق. خمسة، تصحيح التنبيه في فقه الشافعية، كتاب في الفقه اسمه التنبيه. التقريب والتيسير في مصطلح الحديث، حرية الأبرار وشعار الأخيار ويعرف بالأذكار للنووي. خلاصة الأحكام من مبهمات السنن وقواعد الإسلام. كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين تقريبا في 4 مجلدات بالشرح. رياض الصالحين كده تلاقيه مجلد كبير جدا كده، ده من تصنيف النووي، شرحه العلامة العثيمين في 4 مجلدات تقريبا. كتاب بستان العارفين، كتاب الإيضاح في المناسك، كتاب شرح المهذب للشيرازي، كتاب روضة الطالبين في الفقه، كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، كتاب المقاصد ودرس سلف التوحيد، كتاب مختصر طبقات الشافعية لابن الصلاح، كتاب مناقب الشافعي وده مخطوط، كتاب المنثورات في الفقه وهو كتاب فتاويه، فتاوى النووي اسمه المنثورات، مختصر التبيان وده كتاب في المواعظ والخطب، منار الهدى في الوقف والابتداء في التجويد، يعني حتى في تجويد أحكام التجويد للقرآن له مصنفات. المبهمات من رجال الحديث، يعني في رجال مبهمة في الرواة، يعني يقول لك قال رجل ما قالش اسمه، صنف كتابا يذكر لك أسماء هؤلاء المبهمين في الرواة. كتاب الأربعون النووي اللي بين إيدينا اللي هنشرحه، والكتاب ده له قبول عجيب سبحان الله، وده دليل إخلاص المصنف. لا تجد بيتا من بيوت المسلمين في شتى البلاد إلا ولازم يكون في كتاب الأربعين النووي، ولا تجد طالب علم أبدا إلا وقد درس هذا الكتاب بل وعلمه للناس، وده دليل إخلاص المصنف رحمه الله. طبعا هذا الكتاب شرحه الكثير من العلماء كابن عثيمين وابن دقيق العيد وصالح الشيخ صالح الشيخ وغيرهم كثر في شرح هذا الكتاب. هذه بعض أثاره العلمية، فليأتينا المتكلم عن هؤلاء بربع ما فعلوا لخدمة الدين وخدمة العلم والدعوة، وفي الآخر نقول إنهم بشر ليسوا أنبياء وليسوا ملائكة يصيبون ويخطئون، وننظر للخطأ أمام بحور حسناتهم فنقول يذوب الخطأ اليسير في بحور الحسنات الكثيرة، وده العدل والإنصاف. فلا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكلنا بشر نصيب ونخطئ، لكن فارق بين بعض الزلات في بحور الحسنات، ويأبى الله تعالى لأن الكمال لله وحده أن تظهر تلك الزلات على العلماء، بل الأعجب من ذلك دائما أبدا تأتي الزلة فيما يحسنه العالم، لأن الكمال لمن؟ لله الواحد جل جلاله. وما من كتاب يخلو من التصويب أو التعليق إلا القرآن، سائر الكتب عرضة للنقد والأخذ والرد والتصويب والخطأ لأنها منتوج بشري، إنما القرآن كلام الله، لذلك صدره بقوله في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فرحم الله الإمام النووي ورضي الله عنه وعفى عن بعض زلاته وجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فهذه مقدمة بين يدي شرحنا لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي، مقدمة ببيان الترجمة المختصرة عن مصنف الكتاب. فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نقف مع مقدمة الكتاب لنرى براعة الاستهلال في مكتوبات العلماء وفي مقدمات كتبهم وتصانيفهم، حتى نتعلم ونتأدب في حضرة العلماء ونعرف منازلهم وأقدارهم، ونتعلم العدل والإنصاف عند الحكم على الزلة أو الخطأ، ونطبق ما طبقه العلامة ابن القيم عندما اختلف مع بعض أشياخه فقال شيخنا حبيب إلى قلبنا لكن الحق أحب إلينا من شيخنا، هذا هو المنهج. نعم وجدت زلة، عالج الزلة بين الصواب بالدليل بأدب، وحذر الناس من اتباع هذه الزلة، وهذا من أدبك مع العلماء ورفع التبع عن العلماء، دي أمانة أن نزيل الخطأ ونبين الصواب بالدليل مع حفظ قدر العلماء. من رزق هذا فقد أوتي الحكمة، والله تعالى قال في كتابه يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا كان في أسئلة وردت عبر البث نجيبها ثم نرجع إن شاء الله للحضور. كان في أسئلة وردتنا عبر الخاص، أولا نبدأ بها ثم نجيب عن أسئلة البث المباشر. من ابنتنا نور محمد من بلاد الجزائر، نقلت بعض الفتاوى للجروبات عندهم، من بينها سؤال من أبي محمد يقول: اشتركت أنا وصديق لي في سيارة، دفعت أنا 3/4 المبلغ ودفع هو الربع بنية أن أعمل عليها أنا، والفائدة أو الربح تقسم على حسب النسبة أو نؤجرها لشخص، فقلت له سوف أستأجرها أنا ب1000 ريال شهريا، يعني سأدفع له شهريا 250 ريال نصيبه من الإيجار، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ نعم لا حرج في هذا، ما دامت السيارة للعمل وسوف تؤجر بهذه القيمة، فأحد الشركاء ما دام يحسن ذلك فهو الأولى بذلك حفاظا على السيارة، فيعمل بنفس الإيجار المعهود عند الناس. يعني إذا كانت السيارة تؤجر في اليوم كما ذكر ب1000 ريال، فتؤجر ب1000 ريال، يبقى هو بيعمل عليها مقابل ال1000 ريال كإيجار. طبعا اللي بيعمل على سيارة بيطلع الإيجار منين؟ من عملي على السيارة، بياخد السيارة ويدي لك أنت كصاحب سيارة 1000 ريال كل شهر مثلا أجرة السيارة، فهو هيعمل عليه خلاص كده، ويعطيه كل شهر نصيبه من النسبة اللي هو 250 ريال لأنه دفع الربع فقط، خلاص يدفع له 250 ده إيجار السيارة فقط، وبعد كده يشوف الربح العائد من السيارة على حسب النسبة المتفق عليها. طبعا هنا في 3/4 مقابل الربع، فيعطيه طبعا مع خصم الصيانة وما شابه ذلك للسيارة، لأنها تتكلف على الشريكين. يعني مثلا في الشهر في صيانة معينة إصلاحات كم تكلفت، برضو التكلفة بالنسبة المتفق عليها 3/4 مقابل الربع، فلا شيء في ذلك والله أعلى وأعلم. من الأخ غيم يقول: جزاكم الله خيرا يا شيخ أمين، أنا أقوم بخدمة أمي مريضة، أمي ما تدعي لي، أطلب منها ادعي ولا تدعي ولا تدعي لي، أقول شوف أم، أقول شوف أم فلان تدعي لها وحظ ميسر، إيش أسوي عشان تدعي لي وتيسر وظيفتي وزوجي لي؟ طبعا لا تشغل نفسك يا ولدي، ما دمت برا بأمك فبرك بأمك سبب كل خير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. ولا شك أن أعلى الرحم منزل الأم والأب، فما دمت برا بأمك فمن غير ما تدعي لك أنت موفق ومسدد وأنت في رعاية ربك، ولعلها تدعو لك ولكن ليس أمامك، الأم دائما تدعو لأولادها لكن أنت عاوز تسمعها ليس بشرط، ولا تشق عليها لأنك تقول مريضة فربما المرض يؤلمها أو ما شابه ذلك، فلا تضغط عليه واعلم أنها تدعو لك، وإن لم تدعو لك بلسانها يدعو لك تدعو لك بقلبها، لا تقلق لأنك بر بها، ما دمت برا بها فأبشر بخير، ونحن ندعو لك يا غيم أن يبارك الله فيك ويسر لك أمر الزواج ويبارك لك في رزقك، اللهم أمين. أيضا إيميل بعنوان: اللهم صل وسلم على رسولك محمد أمين رب، يقول أو تقول، لأني لا أدري هل أخت أو أخ: بنت أختي لديها أيتام، واقترحت عليها بأن تشتري لهم من مالهم خلاطا للعصير، وبعد أن أخرجت المبلغ ضاع منا، فهل علي شيء بضياع مال اليتامى؟ لأني أنا من تسببت في إخراج المبلغ من بين يديه. طبعا القائم كوصية على اليتيم دور الحفاظ على المال والإنفاق بالمعروف، وإن كان اليتيم محتاج لهذا الخلاط فلا بأس ولا حرج أن يشترى من ماله، الوصي يقوم بشراء هذا الخلاط من مال هذا اليتيم. بتقول المال ضاع، نقول هل كان هناك تقصير وإفراط حتى ضاع المال أم بدون تقصير؟ إن كان بدون تقصير فلست بضامن له، خلاص ربنا يخلف خيرا بإذن الله ولا شيء عليك، إنما لو أنت اللي أهملت وقصرت حتى فقد المال فنقول لك عليك أن تدفع المال وتأتي بالخلاط من مالك أنت لأنك قصرت. ذلك العلماء تكلموا عن قضية الأمانة، لما أنا أضع عندك أمانة هل أنت أصبحت ضامنا لها؟ العلماء قالوا لا لست ضامنا، أنت مؤتمن فقط على الأمانة تحفظها فلا تضمنها، إن ضاعت. لكن فرقوا بين أمرين، ضياع الأمانة هل كان بتقصير منك؟ إن كان كذلك تضمنها وتجيبها. يعني مثلا المفترض الأمانة تحط في خزنة، أمانة مالية حضرتك سبتها على المكتب بتاعك في البيت، طبعا أي حد يشوفها ياخدها، يبقى أنت مقصر الآن، يبقى تدفعها لصاحبها. لا والله ده أنا حطيتها في خزانة ومغلقة وكذا وكذا، في لصوص كسروا البيت وكمان ضربوني أنا كمان أو كذا، وخدوا المال كله هرب، أنا ما قصرتش الآن، فالآن لا تضمن الأمانة دي. أو البيت احترق مثلا بحريق نازلة دون دخل منك، تمام كده لا تضمن. فالمؤتمن ليس ضامنا إلا إن فرط وتعدى، إن قصر يضمن، لم يقصر خلاص. فنشوف الحال، إذا كنتم قصرتم في المال حتى ضاع منكم فتكفلوا به وهاتوا الخلاط من مالكم، وإلا فلا. عليكم السلام. إيميل بعنوان إم 40 بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا مش عارف إيه مصممتين مصممتين صمم أشياء معينة ثم قامت، إبقى دي أخت، ثم قامت إحداهن بإعلان غير مدفوع لدى مشهور، وقام بوضع الصور ونسب الصور إلى إحداهن ومنشن لها حتى تتم الإضافة لها فقط دون الأخرى، هنقول التصميم أصبح حق انتفاع للإثنين إنهم اشتركوا في التصميم. فإذا كان هذا الإعلان يؤدي لدر الربح حتى وإن كان باسم واحدة فقط منهن، يبقى تشترك الأخرى معها في الربح، لأن التصميم ده. إنما الجروبات مثلا بتاخد اسم واحدة بس من الاثنين عشان تضيفها على تلك الجروبات للإعلان، إن كان كذلك فلا حرج من وضع اسم إحداكن، لكن إن تولد عن ذلك منفعة مالية فتقسم مناصفة بينكما. الإيميل بعنوان: اللهم صل وسلم على رسولك محمد، أمين. يقول: كنت مع بنت أختي في الحج، وكانت لبست خاتم من ذهب في أصبعها، فطلبت منها أن تنزعه ووضعته عندي وضاع مني، فهل علي شيء؟ يمكن أجابنا على هذه المسألة فيما سبق. الآن المؤتمن ليس ضامن إلا إن قصر، فإن كنت أو كنت قد قصرت في حفظ الأمانة حتى ضاعت، لابد أن تضمنيها وتشتري لها خاتما. أما إن لم يكن هناك تعد منك أو تقصير فلا ضمان ولا حرج في ذلك، وربنا يخلف عليها خيرا. إيميل بعنوان بقى هنا على البث المباشر عندنا: الشيخ سيد معلمنا بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم الآية، وفي آية أخرى: ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا الآية. كيف نجمع بين الآيتين؟ الجمع واضح حبيبي، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يعني حتى الآباء جلهم من أنذروهم، فتنذر كحال من أنذر من قبلك من الرسل والأنبياء. لتنذر قوما ما أنذر، إيه اللي أنذر به الآباء؟ ما تنذرهم أنت الآن للأبناء والتوحيد الخالص والتعبيد لله سبحانه وتعالى. فهنا مش معنى النفي هنا، ولكن بمعنى يعني أنت رسول تنذر على شكلة من جاء من قبلك من الأنبياء والرسل، أنذروا آباء هؤلاء اللي أنت هتكون بإنذارهم وتحذيرهم من الشرك. فأنت اختلط عندك الأمر. هناك بقى ما يسمى أهل الفترة، لم يأتيهم نبي ولا رسول، فدول اسمهم أهل الفترة، يعني يمتحنون يوم القيامة، الله يمتحنهم بعد أن يروا الحساب والجزاء والثواب والعقاب ويتيقنوا من صفة الرب جل جلاله، فيأتون بعذرهم: لم يأتينا نبي ولا رسول ولم نسمع. يقول: إذن علمتم أني ربكم؟ نعم يا رب. إذن اسمعوا لي وأطيعوا اليوم، ادخلوا النار. فمن استجاب دخل الجنة، ومن عصى هنا دخل النار، لأن كان الاختبار الابتلاء الآن بعد المعرفة. إيميل باسم مجهول بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. جزاكم الله خير، أمين يا رب. شخص ابتلي بالعادة السرية من صغره، ثم وهو في صغره حلف ألا يعد وأن يتركها، وهو صار له ما يقارب 5 سنين يفعلها، ثم نوى أن يتركها فكفر كفارة يمين. السؤال: هل تصح كفارته علما أنه عندما حلف كان صغير وعمره ما يقارب 12 أو 13 وهو لا يعلم العواقب، وهل كلما فعلها عليه أن يكفر؟ لا، عليه كفارة واحدة، وعليه أن يتوب ويبتعد لأضرارها، لأنها بئسة العادة، هي تؤدي للإضرار، قد تؤدي للعقم والعياذ بالله، وتؤدي بعد الزواج للعجز والضعف، وربما يفقد رجولته، فعليه أن يتقي الله وأن يبتعد عنها وأن يتوب منها. أخونا مؤيد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام شيخنا الفاضل، بارك الله فيكم أمين، ونفعنا بعلمكم أمين. حضرت ندوة في المسجد ولكن كان شيء غريب، كانت النساء جلسات عن اليمين وعلى اليسار الرجال، هل هذا يجوز على مستوى واحد والفاصل ممر؟ من المعلوم لضيق المكان إن اضطررنا لذلك فيكون الرجال في الأمام والنساء في الخلف، كما كان حال مسجد النبي عليه الصلاة والتسليم، كان يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء في الخلف، إنما على الجهتين إن كان في تقارب يؤدي للفتنة فلا يجوز، إنما إن كان في تباعد مع الزي الشرعي الكامل وتؤمن الفتنة وكانت المحاضرة مهمة لعلم نافع فلا بأس ولا حرج مع التباعد ومع الفصل، ويحبذا يبقى في مثلا ساتر بين الجانبين، يعني نجيب ستارة كده خفيفة في الممر ده ونغلق ما بين الرجال والنساء بحيث نرفع الحرك في هذا الباب. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول فضيلة الشيخ: نفع الله بكم أمين، ماذا يستوجب علي على من ذبح أضحيته فوجد في أحشائها جنين وهو لا يعلم، هل تؤكل أو ترمى، وما حكم الشرع في ذلك؟ هل عليه شيء؟ بارك الله، أحسنت السؤال. من المعلوم أن ذكاة الأم ذكاة لجنينها، يعني إيه الذكاة بالذال؟ يعني الذبيحة، مدام ذبحت فيعتبر ذكاة للجنين فيؤكل معه ولا شيء عليه، يبقى ذكاة الأم ذكاة إيه؟ للجنين. فقول له: هنيئا لك، بقى عندك 2 مش واحدة، فكل هذه وتلك. يقول أيضا مولانا الشيخ وفقكم الله أمين: ماذا يستوجب على من تكسرت له بهيمته ليلة العيد، فهل تذبح أم يستعفف؟ لا أدري ما معنى تكسرت، يعني مثلا أصيبت بداء، وقعت حادث، قل له يذبحها عادي جدا، إنما النهي عما كانت العرجاء عرجا بينا كأصل فيها، بحيث العرج ده مش هيمكنها من حسن الطعام فهتكون هزيلة ضعيف، إنما في ليلة الذبيحة اتخبطت مثلا فعرجت برجلها لا حرج، ده اسمه عارض، حادث عارض، فتذبح فيه بعد صلاة العيد عادي جدا إن شاء الله. أخونا عبد 1979 عبيد، ماشي الإيميل اسمه كده، بيقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل أخ يسأل: لديه قضاء من شهر رمضان ولم يصم قضاء، أخرجها طعام، لا يجوز إخراج الطعام، عليه القضاء، ما يطعمش، لأن الطعام على المسن الكبير السن الذي لا يقوى على الصيام، فيكفر عن كل يوم إطعام مسكين، أو الحامل أو المرضى على فتوى ابن عباس، أو المريض مرضا مزمنا، لكن واحد تكاسل أو تأخر أو كذا، نقول له عليك القضاء مش الفدية، ما عليكش فدية، لازم تقضي، لازم تقضي، فقول له لا تجزئه أو لا يجزئه إخراج الطعام ما دام ليس مريضا مرضا مزمنا وليس كبير سن لا يقوى على الصيام وليس من نوع الحامل أو المرضى، لأنه رجل ملوش علاقة بده، فقول له عليك القضاء. أهلا 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 أهلا، كيفك يا سلمى؟ كيفك يا زينب؟ خلاص كلا في جيت سجود، أنت بنكلمك بالعربية، أنت منيحة؟ بنقول له عليك القضاء، حتى وإن تأخرت في القضاء عليك التوبة والاستغفار وقضاء ما عليك، والله أعلى وأعلى. ابنتنا أسماء محسن مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام. أنا كل ما بسجد بفتكر شخص ظلمني وبقول حسبي الله ونعم الوكيل، هل هذا سجود سهو؟ هل عليه سجود؟ لا، لا سجود سهو، ما في سجود عليك، لأن الدعاء وارد في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، فأكثر من الدعاء. فأنت بتتذكري من ظلمك هداه الله، فبتدعين عليه، هذا حقك. لا يحب الله الجهر بسوء إلا من ظلم، فهذا حقك أن تدعي على من ظلمك، وإن استطعت العفو فهذا أكمل وأفضل لأجلك، ما دمت عجزت عن أخذ الحق فاعفي وربنا يجورك إن شاء الله. لكن دعائك لا سجود سهو عليه، لأن هذا حق والله أعلى وأعلم. أبو يونس يقول ليست هناك أسئلة شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.